بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات برنامج أزمة عصر. هذا البرنامج الذي يعرض أمامكم هو برنامج اجتماعي يتناول أزمة من الأزمات المعاصرة التي تجتاح الأمة الإسلامية في كل مكان، إلا أن هذه الأزمة لا نقف عبر أنها أزمة فقط، ولكن نحاور عبر علمائنا ومشايخنا الكرام أن نتناول هذه الأزمة، ونحاول بقدر المستطاع أن نشخصها ونوجد المخارج والحلول الشرعية المناسبة لها. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج فإننا ضيوف ومستمدين ومنتفعين من فضيلة العلامة شيخنا أستاذنا الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأله أن يبارك لنا في الوقت حتى نتم هذه الحلقات على خير ولطف وعافية.
حياكم الله سيدي وآمين. وكما ذكرتم أن هذه الحلقة تتناول أزمة إدارة الوقت، فكما قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والدين الإسلامي عبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشارت في كثير من الأحاديث بل في الآيات القرآنية إلى معرفة ضرورة استغلال الوقت، ولكن أزمة أصابت الإنسان بشكل عام والمسلم بشكل خاص في كل مكان، وهو مسألة عدم إدارة الوقت بالشكل الكافي الذي يستطيع الإنسان أن يستفيد من كل دقيقة ومن كل نفس ومن كل لحظة ومن كل لمحة. نضع بين أيديكم سيدي هذه الأزمة، ونتبارك ونتشرف ونستفيد إن شاء الله من كلامكم.
شكرا لكم. والحقيقة أنها ممكن نسميها أزمة الأزمات، قضية عدم إدارة الوقت أو إهدار الوقت في غير ما ينفع أو في غير فائدة. الإسلام منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرص على ترتيب الأوقات، حتى رتب لنا أوقات للعبادة وأوقات للنوافل وأوقات للدعاء وإلى غير ذلك مما هو مفروض علينا أو مسنون في اليوم والليلة وفي الأسبوع وفي الشهر
وطول العمر. هذه أوقات ضبطت شرعا وهي
وسيلة من الوسائل التي ترتب للإنسان بعض الوقت. أما بقية أوقات الإنسان كمسلم، حقيقة أن اللفظة التي تنسب إلى الإمام الشافعي الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، هو حقيقة أن الوقت كما قال كالسيف، بمعنى إن لم تقطعه أي الوقت، إن لم تقطع الوقت قطعك الوقت، أي بمعنى تأخرت عن المطلب الذي أنت تريده. لو أن إنسان تأخر 10 دقائق عن موعد الطائرة أو عن إقلاعها، بالطبع ما ينفع أكثر من وسيلة، لأنه تأخر عن الوقت مع أنه كانت لديه فسحة. هذا كمثال يعني. فالمقصود هنا بالمبادرة، كيف يبادر الإنسان بالاستفادة من الأوقات. الأوقات هي عمر الإنسان، العمر هو الوقت، وبمقدار توظيف الوقت في حياة الإنسان يكون عمره. حتى في تقدير الإسلام أنه ليس العمر بالعدد بعدد السنين، ولكن العمر بما يستهلكه الإنسان من الوقت فيما ينفعه، هذا العمر في الأصل. ولهذا يضربون أمثلة عجيبة على أن الذي كسب عمره في الخير ولو حتى لحيضات ثم مات ومات على دين، فهو قد صار عمره نصف ساعة أو ساعة على حسب الوقت الذي تاب فيه. كما يذكر أن كثيرا منهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الجهاد وقال يا رسول الله لو أنا جاهدت أدخل الجنة، قال النبي له نعم، وكانت بيدي تمرات فرماها ونزل يقاتل فقتل. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالدخول إلى الجنة وأنه شهيد، مع أنه لم يصلي ولم يصم، وإنما أسلم في تلك الساعة وجاهد وقتل. إذن فعمره الحقيقي الصحيح منذ أن أسلم إلى أن قتل، فهذا هو العمر، العمر الذي يشار إليه شرعا. أما العمر الآخر المعروف بالعدد وهو أن يولد الإنسان في تاريخ معين ويموت في تاريخ معين، فهذه مسألة موجودة عند العموم في حياة البشرية. لكن لما نتكلم عن الوقت كأزمة، فنحن يجب أن نعرف أن المقصود هنا بالأزمة تقدير الوقت الشرعي، لأن هذا هو حقيقة العمر أو لب العمر أو زبدة العمر. في هناك مقولة أخرى، الوقت كالسيل، ما هو كالسيف، كالسيل إن لم تقطعه قطعك، أي لو جئت والسيل
يقطعك في مكان
فانتظرت بالطبع سيقطعك السيل، لكن لو قطعت السيل وتجاوزت السيل بأي وسيلة فأنت قد كسبت الوقت. فالأوائل فهموا هذا الكلام، بل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم
من عرف قيمة الوقت
بذلوه في كل خير، حتى أنهم يقولوا فيما يقولونه الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، من أجل الاستفادة من الوقت. بعضهم صار ينذر على نفسه أنه في يومه وليلته يقرأ كذا كذا من القرآن، يقرأ كذا كذا من الكتب، ينظمون أوقاتهم من الصباح إلى المساء أو إلى الصباح الثاني في ترتيبات شرعية يستفاد منها. لذلك ظهر النبوغ في الوقت المبكر، كثير من الصالحين والعلماء والأذكياء استفادوا من أوقاتهم، بل حتى في غير المسلمين إذا نظرنا إلى جانب الاستفادة من الوقت، أولئك الباحثين أو العلماء الذين لهم نشاط علمي في بعض البحث العلمي المعرفي، تجدهم يكبون على شيء معين من التجارب في بعض المختبرات أو غير ذلك، فيستخلصون للناس علما نافعا، لكن لما استفادوا من الوقت. فالوقت هو عمر الإنسان ورأس مال الإنسان، كيف يستغل الوقت. ونجد أن الإنسان إذا لم يجد من يوجهه في تربيته، في تنشئة نفسه على ضابط الوقت، يفوت عليه الوقت على غير فائدة. فصار هذا من مهمة الوالدين، وصار هذا من مهمة المدرسة، وصار هذا من مهمة موقع التعليم، وكيف ينشأ
الطفل حب الوقت.
كنا نلاحظ مثلا في حياتنا الأولية مع الوالد ومع غيره من الشيوخ الذين أخذنا عنهم، كانوا لا يحبون أن يرون أمثالنا وأشباهنا مثلنا مثل غيرنا الذين ليس لهم ضابط وقت، حتى أنهم يسمون الرجل استبهلل، أي الذي لا يضبط وقته لا في أمر دين ولا في أمر الدنيا، وهو مثلا ينفق الوقت في اللعب، أو كما ما ظهر الآن في الزمان من جملة الألاعيب التي تأخذ بأوقات الشباب والبنات والأولاد، فتتبدد عليهم الأوقات في غير طائل، أي بمعنى لا يضيفون على العقل ولا على القلب ولا على الحياة شيء يفيدهم، بل أخذ من الناس الآن أشياء كثيرة ضرتهم. فكان الشيوخ، وكان ما رأينا في حياتنا ضبط الوقت، يعني مثلا لما كنت أعيش مع الوالد في بداية حياته، أن أكثر شيء كنت ملتصق به ما أجد فرصة
للعب، ما أجد فرصة للعب.
في ذلك السن تكون عندي حسرة لما أرى البقية يلعبون ويتحركون وأنا لا أجد تلك الفرصة لألعب معهم. لكن كان الوالد يحاول قدر الإمكان يدخل عين السور، إما بطعام إما بشيء إما بهدية، لأجل يظل القراءة مستمرة أو يظل الدرس مستمر
أو يظل الاستفادة
من الوقت مستمر. فأحيانا حتى في الأسفار لما نسافر، كان الولد ما يحب يتكلم مع الناس في الطرقات أو في الأسفار إلا بشكل محدود، فتجده يقول افتح الكتاب أو افتح القرآن، فيقرأ مقرأ وأقرأ مقرأ، وهكذا يأخذ الوقت الطويل. ونحن في الأسفار رأى مثلا النعاس أو رأى الضيق، يقول مثلا انشد، استفيد من ذلك الوقت، هاتوا لنا لغز، هاتوا لنا شيء مثلا نستفيد منه، هو بنفسه يقدم بعض الألغاز للركاب. تجد أن الوقت الذي يسير فيه تشعر أنه فيه تنامي، أن كل يوم تستفيد، كل يوم تتنامى، ما يضيع عليك وقتك هدر إلا حالة واحدة، وحالة النوم. بل حتى حالة النوم يتأكد، هل قرأت مثلا وردك، هل نمت على ذكر الله، هل قمت كذلك على ذكر الله، ماذا صليت من الليل، ماذا فعلت من ترتيب أوقاتك، إذا عندك دراسة مثلا في المدارس متى تراجع وكيف يجب أن تراجع، ويأتي إلينا يرينا كيف نراجع، بحيث أن نختصر مسافة الوقت. وكنت مما استفدت من كلامه أن التقييد للمسائل أقوى ما يثبت للتلميذ المعلومة لأجل يستفيد من الوقت، يعني بدل ما يكون الإنسان منتبه للملزمة أو لما سيبحث عنه بعد أن يخرج من الحصة أو من الصف، كان يركز على أنك ساعة كلام الأستاذ هو وقت، فعليك أن تربط بين الوقت الذي يبذله الأستاذ وبين الوقت الذي أنت تستمع إليه في هذا الضبط، لأجل تستفيد أهم ما يمكن في الدروس، فإن أهم ما يمكن من الدروس هو ما يلخصها
المدرس سواء كان في الابتدائية أو
كان في ما فوق ذلك وحتى في الجامعة. فكنت أعتقد كنت مع المدى شعرت أن هذا كلام صحيح، وخاصة لما وصلنا إلى الدراسة الجامعية وجدنا أن التقييد رؤوس الأقلام وكيف تقيد رؤوس الأقلام أهم شيء في 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 الدراسة أو التعليم، إضافة إلى أنك بعد ذلك لما ترجع إلى البيت أو ترجع إلى الراحة لابد تأخذ هذه رؤوس الأقلام ثم تبلورها من ضمن الملازم الموجودة أو الكتب المقررة، فتجد أنك احتويت ملخص العلم وملخص المعرفة في هذه الوهيكات التي أنت استفدت منها، ثم بعد ذلك تجد وقت آخر
مثلا
تريد أن تمرح أو تريد أن تلعب أو تريد أن تفعل شيء. حقيقة كانت هذه الأمور
في حياتنا وفي حياة كل من يدرك قيمة الوقت على هذه الصفة،
لأن التربية اللي تربوها سلفنا الصالح وآباءنا وخاصة في مدرسة حضرموت حقيقة قائمة على الوقت، لا يحبون أن يتركون وقتا من الأوقات. مثلا لما ننظر في رمضان تنظر كيف استيعاب الأوقات بالليل وبالنهار إلى حد أن الإنسان يذهل، أنه ما يجد أحدهم فرصة للتنفس يعني بمعنى الراحة أو التروح، ولا يشعر أن التروح ذو فائدة، يشعر أن التروح مضيعة وقت، فهو دائما في جد وفي كسب وفي متابعة وفي قراءة وفي مطالعة وبرامج عديدة عرفناها من خلال سلوك الصالحين كيف يقضون ليلهم كيف يقضون نهارهم. فمسألة الوقت ذو أهمية. الأزمة التي يعيشها الآن أهل العصر أنهم جاءتهم بدائل لإضاعة الوقت، وكذلك ما جاء من بدائل قابلها ضعف التربية، فصارت هذه البدائل تساعد على معنى إعطاء الطبع حظه، يعني موافقة للطبع. الإنسان يحب ينام مثلا، الإنسان يحب يضحك، الإنسان يحب يلعب، الإنسان يحب يتمتع بما في الحياة، هذا مطلب جسد. الأولين كانوا يرفضون هذا المطلب ويضغطون على المريد أو الطالب أو الولد حتى لا يكون على تلك الصفة، أنه يبحث عن ما يرضي طبعه بل ما يخالف طبعه. هذه هي المعروفة في من يقول وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حظاك النفس فاتهمي. فكانت أسلوب التنشئة قبل ظهور الإعلام وقبل ظهور المدارس وقبل ظهور هذه الوسائل التي نحن الآن نعيشها والتي هي سببت الأزمة، يعني صارت كل قضايا الإعلام وقضايا التواصلات التي نراها وكثير من الشؤون في المدارس وفي بعض البيوت هي التي صنعت الأزمة، أي لأنها أضاعت على الطفل أو أضاعت على الناشئ القدرة على الاستيعاب من الصبا. حتى الآن بعض البنات والأولاد تجده عنده لمعة ذكاء من صغره، عندما يستغل هذا في ترتيب وقته وفي التركيز عليه في المعرفة يتفتح عنده الذهن، ممكن يصبح من النوابق ما يبلغ إلى 5 سنوات 6 سنوات اللي هو يتكلم بالحكمة، وهذا ملاحظ في بعض الأحوال، وأحيانا يعرض بعض هذه النماذج. لكن ما السبب؟ السبب أولا الاستعداد النفسي لدى الشخص، الأمر الثاني ترتيب وقته، كيف يرتب وقت هذا الشخص حتى يبدع فيما يستوعبه. وبطبيعة الحال كله بالترويض، إذا روضت البنت أو روضت الولد على ضبط أوقاته وعلى استفادة من الزمن الذي يعيشه كسب الوقت، واستطاع أن يصل إلى حد ما في المعرفة وفي النفع وفي الإفادة وفي الاستفادة. نسمع عن بعض الشيوخ أنه تصدر للفتوى في بعض البلاد التي هي مليئة بالعلماء في سن 14 سنة، يعني شيء ليس بالمعقول في بعض العقول أن إنسان يصل إلى هذا درجة الفتوى. ما السبب في ذلك؟ أن آباءهم وأمهاتهم عرفوهم كيف قيمة الوقت في البيت، حتى كان يقول بعض الشيوخ إذا دخلنا إلى بيوتنا نجد
الأم في السجادة والأب
في العمل الخير والقراءة والأخوان في المراجعة، ما نجد موقع للعبث أو للعب. اليوم يدخل الولد إلى البيت وهو كأنه تحمل مسؤولية الدنيا كلها من الإجهاد، لأنه جاء من مدرسة أو جاء من جامعة فيرتمي. أحيانا بعض الأولاد حتى ما يرتب ملابسه فيرتمي أو ينام ثم يبحث عن الأكل، ثم يبحث عن اللعب، ثم حتى
تجد وقته يتبدد فيصبح عنده الوقت
اللي هو يحتاج إليه
على الرغم الفعلي الوقت يذهب فيه المدرسة.
وبعض الأبناء أحيانا قد لا يصلون ولا يقوم بحق الصلاة، فيكون عنده قيمة الوقت من عندما يبدأ موعد الدراسة، هذا الوقت الفعلي الذي يتفاعل فيه لأنه سيكون أمام الأستاذ أو لأنه سيسأل عنه أو أنه لو لم يصل في الساعة الفلانية سيطرد من المدرسة، صار عنده عظمة الوقت مبنية على هذا الجانب المادي الفعلي. وهذا كله إذابة وقت في خدمات التعليم الخدماتي، التخرج الخدماتي، الساعة الخدماتية، الوقت الخدماتي. وهذا فيه خطورة. أنا أذكر مرة دخلت في مكتب لأحد الشخصيات الاجتماعية التجارية على مستوى، وهو من المسلمين، من عامة المسلمين في بعض البلاد. فلما دخلت المكتب يوجد على مكتبه لوحة مكتوب عليها الوقت هو المال والمال هو الوقت. فلما لاحظت الشعار هذا استغربت، يعني سألته قلت له هذا الشعار من أين نقلته؟ قال هذا نقلناه من بعض الصحف.
قلت له هذا ليس شعار إسلامي،
هذا شعار كافر، لأن ما عندهم إحساس إلا بالمال، فيريدوك تنفق وقتك كله في المال، فيقول المال هو الوقت والوقت هو المال. فأغير هذه اللوحة وحط لك لوحة تكون أنسب بمعنى آخر من هذه العبارة التي ترسخ فيها عقول الناس حتى يبلغون إلى هذا الانحدار. وبالطبع يعني ستجد فعلا فيه شعارات، ويمكن نحن نتكلم في يوم من الأيام عن أزمة الشعارات، فهي تشير إلى أن في هناك قوة شيطانية من جهة، وأيضا استعداد طبعي عند الإنسان للهبوط، للسقوط، لإضاعة الوقت فيما لا ينبغي. وتكاد أن تكون المرأة أشد ذلك، فإن المرأة ترتب على ترتيب وقتها وعلى ترتيب وظائف وقتها حفظ نفسها، حفظ شخصيتها، وعيشها في مكنون حياتها. فلما فتح لها هذا الباب الآن في الخروج والتمتع بمظاهر الحياة والنزول إلى الأسواق تحت مفهوم الحرية كما يسمونها أو المساواة بالرجل، الحقيقة ظلمت المرأة ظلم بالغ، لأن هذا لا يتناسب مع فطرتها ولا يتناسب مع ذاتيتها. لكن لأن الأمور تأتي عبر هذه القنوات وعبر الآن التعليم، بل وعبر بعض المدرسين أنفسهم الذي ضاعت عليهم أوقاتهم في لا شيء، فهم يحبون أن يكون من يأخذ عنهم ويتعرف عليهم ويستفيد منهم على نفس النمط الذي يعيشونه. حتى الآن المدة الزمنية للتعليم كذلك فيها إشكال كبير. تجد الآن مثلا يتعلم الطفل كم سنوات في الأساسية، كم سنوات في الثانوية، كم سنوات في الجامعة، تذهب عليه زهرة عمره مبددة، بينما كانوا السلف سنتين إلى ثلاث سنين، خذها أربع سنين يتخرج بلا شك عالم. وهذا كلام عرفناه بالدليل في حضرموت وفي غيرها، وهذا ببركة الوقت، ولا بددوا الوقت فضاع عمر الإنسان، وهؤلاء عرفوا ضبط الوقت فاستفادوا من علم الإنسان. أيضا كما ترى الآن العطلة الصيفية كما يسمونها، العطلة الصيفية وقت مهدور لا يعود على طالب العلم بعائد. لما تأتي تنظر في بلاد كبلاد المسلمين التي هي يستفيد الإنسان من وقته، تجد أن المدرسة غير مضبوط وقتها، المناهج لا تطبق على وقتها، الطالب لا يلتزم بأوقات لا في بيته ولا في مدرسته، ثم يجد فرصة أنها عطلة تأخذ ثلاثة شهور. ثلاثة شهور هذه لا لها أصل من الكتاب ولا لها أصل من السنة ولا حتى لها أصل من العقل السليم. ما يذهب الطالب ثلاثة شهور ثم يرجع إلى المدرسة، هم يعتقدون أنه سيرجع بهمة وسيرجع بقوة. هذا إذا كان استفاد من العطلة الصيفية في الدراسة الإضافية أو ما يسموها بالنشاط اللاصفي. وأما إذا ما في نشاط اللاصفي ولا بيوت مضبوطة ولا حياة مضبوطة، هذا الطالب خلال ثلاثة شهور ينزل الشارع ويرتبط بالمجتمع، والمجتمع فيه من النقائض الكثيرة وفيه الأمراض وفيه العلل، تمر عليه ثلاثة شهور هدر من حياته وعمره لا يستفيد منها شيء. نحن في الفترة التي هيئها الله لنا هنا ولكثير من الشباب في خدمة الدعوة إلى الله، أخذنا الثلاثة شهور هذه وأقمنا فيها الدورات بحيث أنها تختصر عمل السنة كلها. كان بعض الشباب يقولوا ثلاثة شهور لن تؤدي دور، الأربعين اليوم لن تؤدي دور، يقول هذا لن تؤدي دور عند المنهجيين الذي يتكلمون بهذا النفس الشيطاني الذي يفسد قدرة الطالب على الإتقان وعلى الانتباه. أما الأربعين يوم عند من يعرف كيف ينظم دائرة الوقت، فإن الأربعين قد تستوعب لطالب أقل شيء نصف سنة من المقرر إذا ضبط وقته ضبطا صحيحا، فكيف لو درس الثلاثة الأشهر كلها؟ لذلك كانوا العلماء الذي ألفناهم وعرفناهم أيام العطل الصيفية كانوا يجعلون العطل الصيفية دراسة إضافية في كتب الحديث، في كتب التفسير، في كتب العلم، حتى يضبطون وقت المريد. نحن الآن نقول الحمد لله وجدنا من علمنا ضبط الوقت، نخاطب الناس، نخاطب الأمهات، نخاطب الآباء، نخاطب المنهجيين، نخاطب التربويين، لا تهدروا أوقات الطلاب، تضيع عليهم أعمارهم
وأعمار البنات فيما لا يعود عليهم بعائد. وإذا قلنا عاد عليهم بعائد هي
نسبة بسيطة، لو أنها استغلت أوقات أخرى لكان بلغ الطالب العلم إلى مرتبة كبرى. ولذلك إذا أخذناها بالتقدير الحقيقي أن كثير من مدارس العصر وكثير من مناهج العصر إنما هي إضاعة وقت، إضاعة وقت، وخاصة عندما تأتي الفتن والمنازعات والصراعات، تغلق المدرسة، يخرج الطلاب مظاهرات، يضربون في المدارس تأثرا بالفكر السياسي، تأثرا بالفكر الحزبي. إذن معنى ذلك إذا تريد أن ترى هذا النموذج انظر إلى مجتمعاتنا اليوم التي أحدهم لم يكمل منهج سنة، لم يدرس حتى في السنين الأولى مادة اللغة العربية على وضعها الصحيح. إذن هذا دمار، هذه أزمة، أزمة تورث أزمة، أزمة تورث بلاء في المجتمعات. إذن لو أننا أدركنا أهمية الوقت وما أعطانا الله من القدرة على الاستفادة من هذا الوقت لبلغت الأمة مبلغ كبير. اليوم نحن إلى انحدار، انحدار في استفادة من الوقت وانحدار في المعرفة، انحدار في المعرفة، نوع من أنواع الغبا المركب الذي نعيشه. ولا أقول نحن ضبطنا وقتنا فصرنا عندنا نسبة من الذكاء، لكن شيء نحن نعيش في نفوسنا، في أولادنا، في أسرنا، دخلت علينا كثير من الوسائل فذوبت عندنا قيمة الوقت وجعلت الوقت مهدور. لو تطلب الآن من أي إنسان أو من أي شاب يحضر محاضرة علمية أو شرعية نصف ساعة ستراه يتميز من الغيظ، يريد أن يخرج يضيق. افتح له مباراة من المباريات، افتح له مسلسل من المسلسلات، فيلم من الأفلام، ستجده في غاية الانبساط،
يمكن يستوعبه من أول إلى آخر.
هذه النظرة إلى هذا الجانب تشير إلى أن هناك تعطيل لحقائق قيمة الوقت فيما ينفع، وكذلك اهتمام في إضاعة الوقت بما لا ينفع. وإذا ما عرف الإنسان هذه المفاهيم يذهب عليه وقته سدى. فلذلك نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفق السامعين والمشاهدين إلى ترتيب أو وظائف أوقاتهم، فإنها أصل في الدين وأصل في الدعوة الإسلامية وأصل في سلوك الأنبياء والمرسلين، وأصل كذلك في إقامة المجتمع الفاضل الذي يستطيع أن يستوعب الوقت للبناء للتنمية. إذا ما هناك بناء ولا هناك تنمية هدرت الأوقات فيما يضر المجتمعات. ولكن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله سيدي وحفظنا وإياكم، وجعل من هذا الوقت الذي كان في هذا البرنامج إن شاء الله نفع ومنفعة لنا وللمشاهدين في كل مكان. وهذه رسالة لكل مشاهد هذه الحلقة في أن الوقت هو جزء من عمرك، فإذا استغللت هذا الجزء وهذا النفس فإنك قد استغللت عمرك، وإذا ضيعت هذا النفس وهذا الوقت فقد ضيعت عمرك. ولذلك نرجو في هذه الحلقة لمن شاهدها أن تكون رسالة واضحة لمسألة كيفية إدارة الوقت واستغلال الوقت. ومن عبر هذا البرنامج أزمة عصر نحييكم ونستودعكم الله في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.